الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان إلى حلقة جديدة من برنامج نظرة شرعية. قالت إحداهن: يا شيخ، لقد قرأت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لكن شيئا لم يتغير. فقال لها الشيخ: هل قرأت هذه الآيات بحرفها أم بمعناها؟ فقالت المرأة: وما الفرق بين الحرف والمعنى؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة وحالنا مع تدبر القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم الدكتور عصام بن صالح العويد، عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بك يا دكتورنا الكريم.
إياكم الله وإياكم وحي المشاهدين والمشاهدات.
ونرحب فيك في دولة الكويت.
سلمك
ضيفا الله. عزيزا علينا.
الكويت بالنسبة لي هي بيتي وبلدي في الحقيقة.
الله يحييك. نتعبناك معنا أنت اليوم الفجر واصل وتشارك معنا في هذه الحلقة.
الله يجزاكم.
أيضا نرحب بكل من انضم إلينا ونرحب بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية SMS. دكتورنا الكريم طبعا له عدد من الكتب: فن التدبر للقرآن الكريم، وكذلك المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. هذه كتابين أو هذين كتابين جميلين عن معنى الذي سوف نطرحه في هذا اليوم، وكذلك هذه تبعا للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم تبعا لموضوع الحلقة. دكتورنا الكريم، في كتاب جميل اسمه التحرك بالقرآن والسنة. هذا الكتاب يحكي تجارب واقعية لأستاذة سمية رمضان أحمد من جمهورية مصر العربية، ومن الأحداث الموجودة أن امرأة خرجت للعمل وكتبت عدد من الطلبات: نظفي البيت، امسحي مثلا كذا، انتبهي للطفل، إلى آخره من الطلبات. فلما كتبت هذه الطلبات هذه المرأة ورجعت، لم تحرك الخادمة ساكنة، ما سوت فيه. فتعرف طبعا احنا حريمنا يعني يعصبون بسرعة يعني على الخدم يعني، ولا استغناء عن الخدم. فقالت الخادمة: انا حفظت ما كتب وقرأته قراءة يعني شديدة وبعناية، لكن هي لم تطبق. فأظن ان هذا حالنا مع القرآن، نحن نقرأ القرآن، نحفظ القرآن، لكن السؤال: هل بالفعل نطبق القرآن؟
أخي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني أنت الآن ضربت مثل لطيف وجميل يتعلق بخادمة، هنا التي أمرت هذه الخادمة هي يعني سيدة البيت. القضية عندنا طبعا والمثل واقعي وجميل وجيد، ولكن الفرق هائل وكبير، لله المثل الأعلى. الآن يعني القضية، الآمر هنا هو الرب سبحانه وتعالى. لما نتحدث عن أمره جل في علاه، أن هذا القرآن الذي أنزله هداية ورحمة للناس، يعني ماذا يقول؟ يعني أنا أريد من الإخوة كذا يدخلون معي الشعور كذا، الجو يعني جو هذا القرآن. الله عز وجل لما يتحدث عن القرآن كيف يقول في سورة الشعراء؟ ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول: وإنه، شوف الآية كيف سياقها، طريقة الحديث كيف تأتي من ربنا سبحانه وتعالى. يقول جل في علاه: وإنه لتنزيل رب العالمين. القرآن هذا تنزيل، ما هو تنزيل أي أحد. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأين نزل؟ شوف الرب العالمين أنزله أين؟ هنا على القلب. لذلك القضية الآن بدأ هي قضية أن هذه الخادمة أو غيرها لما قرأت حروف ونظرت وحفظت وقفت عند هذا الحد. نحن لما نتكلم عن كلام رب العالمين لابد أن ننتبه أن القضية هي في حقيقتها حياة. هذا القرآن نزل ليكون حياة للناس في كل أمورهم أيا كان هذا.
يعني هذه القضية فعلا كيف يعني نجعل القرآن حياة حتى نبتعد؟ يعني أيضا ترى دائما بعض الناس يقولون أنتم تنظرون وكذا، نريد أن نكون جانب عملي.
جميل جدا، نريد أن نكون عمليين، لكن قبل أن نكون عمليين يعني من جهة نأخذ، لابد أيضا من وجود شيء في القلب أخي المبارك الذي هو يتعلق بتعظيم القرآن. يعني واحد من الناس يقول لك: أنا أريد أكون عملي مع القرآن. نقول له: طيب تعال، 1 2 3، هذه خطوات عملية. مشكلته ما الذي يحدث له؟ يمكن يطبقها يوم يومين ثم بعد ذلك يترك هذه الخطوات. لما؟ ما السبب؟ لأن تعظيم القرآن في قلبه ما استقر في القلب. لابد أخي المبارك إذا كنت تريد أن تمشي مع القرآن وأن تكون تجعل القرآن حياة لك في كل أمورك وأن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، لا بد أن تعظم هذا القرآن يعني في قلبك تعظيما ليس بالهين. كيف تحدث الله عنه؟ اعرف أن الله لما تحدث بهذا القدر وهذه العظمة هذا لا بد أن يقر في قلبك بدءا قبل أن نتكلم عن أي شيء. يعني هذه كما يسمونها عند أهل المقاولات كذا يسمونها صبة نظافة، صبة الأرضية، يعني تريد أن تبني شيء لا بد يكون إيش عندك
أساس
نظيف أساس أنك تستطيع أن تبني عليه. هنا أخي المبارك لا بد أن تقر هذه العظمة في قلوبنا جميعا، لأن لما الإنسان يعرف أنه إذا مشى مع القرآن فهو مهتدي وإذا لم فهو ضال، إذا كان مع القرآن فهو مبصر، إذا لم فهو أعمى، إذا وإذا عندئذ يبدأ إيش يبدأ يحترس في حياته أن لا يكون مستقيما ماشيا مع القرآن. ولذلك نتأمل في بعض الآيات سريعا هنا كيف يقول الله عز وجل عن القرآن. هو الآن لا يخاطب المسلمين فقط سبحانه وتعالى، لا الخطاب عام، لأن هذا الخطاب يحتاجه كل أحد، يحتاجه المسلم الكافر، يحتاجه الرجل، تحتاجه المرأة، يحتاجه الصغير، يحتاجه الكبير، يحتاجه الملك، يحتاجه الموظف العادي، كل أحد، أي أحد يبتعد عن القرآن أيا كان منزلته، أيا كان حاله، أيا كان غناه وأيا كان فقره، أي أحد عقله وذكاه. بعض الناس يقول لك أنا عندي عقل وذكاء ما أحتاج أني أدخل في القرآن، أنا مهتم أقرأ في كتب الفكر وكتب الردود مدري كذا وكذا.
يعني القرآن أصل هو المفتاح لكل العلوم،
مفتاح لكل هداية، رحمة، طمأنينة، سعادة.
أنا استأذنك دكتور بس معنا اتصال، أختم محمد فضلي فصل أخت محمد تفضل.
القضية شوف سريعا هكذا أذكر بعض الآيات بس اللي تنور قلوبنا في هذه القضية. الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف قد جاءتكم موعظة من بعض الناس يبغى موعظة يروح يسمع فلان من الناس، يروح يدور كذا موعظة، يبغى موعظة يقول والله روح أسمع من، لا يا أخي موعظة، أصل الموعظة هنا في القرآن، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. كثير من الشباب كثير من الفتيات يقول لك زهقانين طفشانين.
يعني معناته دكتور يعني ممكن أن تتحقق اللذة بسماع وقراءة والعيش مع القرآن الكريم، لكن نأخذ أبو عبد الله معنا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية، رحمة الله والديكم كلكم.
الله يعافيك، حياك
الله. ضيفك الكريم والمستمعين والمشاهدين.
أهلا وسهلا.
واليوم يوم اللي مع ترحم على الأموات والأحياء من والدينا.
آمين.
واللي حب الله عز وجل يصلي على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم عليه. أبو عبد الله سؤالك لو سمحت.
أخوي إذا تكرمت، هل نحن صادقون مع القرآن ومع الله عز وجل؟
نعم.
هل أنا صادق يا نفسي وكتاب الله؟ هل أنفذ ما هو موجود في كتاب الله عز وجل؟
ماشي.
مثلا يأمر بأن لا أقف مع الظالم وأقف وياه. الله عز وجل يقول لا خير في نجواهم إلا من أمر بصدقة.
كثير من نجواهم نعم لا خير في كثير يعني نعم. شكرا يا أبو عبد الله، يعطيك العافية أبو عبد الله. ما أدري ما تسمع السؤال ها دكتور؟ سمعت السؤال؟ ما سمع السؤال، فمخرجنا يريت يعني نشغل الصوت في الاستوديو. الأخ أبو عبد الله سأل يقول هل نحن بالفعل صادقين مع القرآن؟ يعني مثلا إذا الله عز وجل أمر بعدم الظلم أو الوقوف مع الظالم بالفعل لا نظلم ولا نقف مع الظالم؟ إذا أمر بأمور يعني هذا يعني مدخل له.
هذه قضيتنا لما نقول القرآن حياة، نحن نقول القرآن حياة، هذه كيف نعرض أنفسنا على القرآن. لكن فيه قضية بعض الإخوة لما قلنا لذة القرآن وتذوق القرآن، ليش بعض كثير من الناس لما يقرأ القرآن يقرأه هو يحس إنه إيش يعني محمل نفسه حمالة
وثقيل
عليه شوي ويفتح القرآن. وبعض الناس كيف يقرأ مثلا يريد اليوم يقرأ لي مثلا حزب من القرآن، ماذا يفعل؟ يضع يفتح بيد المصحف واليد الثانية على نهاية الحزبة ونهاية السورة بس متى ينتهي. وهذا كثير في رمضان وفي من يقرأ القرآن الآن همه الآن بس متى تخلص هالوجيه الباقي عليه، لما يبقى عليه خمسة أو كثير بقي ثلاثة يقول لك أشوي الحمد لله، لما يبقى واحد ارتاح بدأ يرتاح الآن. ليش؟ ما بقى له وجهه يختم ويخلصه من القرآن. يا أخي كأن حمالة يرميها ربي سبحان الله. لما تكلم الله عز وجل عن القرآن تكلم عن لذة، عن فرح، عن شعور، عن طمأنينة. الله عز وجل يقول وإذا ما أنزلت سورة، شوف نزلت سورة رحنا نصلي فسمعنا سورة من القرآن، سورة الغاشية سبح اسم ربك الأعلى، سورة الناس، الفلق، سمعناها في الصلاة، كيف حال الناس؟ قال الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة، شوف الآن سورة نزلت على القرآن، قال فمنهم من الناس من هؤلاء من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، من اللي زادت إيمان هنا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مباشرة، نزلت السورة زاد الإيمان. طيب إيش اللي حصل في القلب؟ قال وهم يستبشرون، لذة أخي المبارك. أذكر واحد من الإخوة من طلاب العلم طلب العلم مدة 15 عاما وهو يطلب العلم، لما ذكر له تدبر القرآن والعيش مع القرآن يقول والله في تلك الليلة أخذت سورة من القرآن، أخذت أقرأها أتدبر أتأمل فيها، يقول والله والله أن يعني شوف يقول والله إن اللعاب الذي في فمي تغير طعمه عندي، إن عيني التي أبصر بها، إن جوارحي حياتي، والله يقول أمشي في الشارع ما كأني أنا الذي كنت يعني سنين ودنين وأنا أقرأ كتب التفسير وأعرف كتب الفقه وأفتي الناس أفتي الناس، وهو رجل أستاذ في الجامعة ما هو يعني ويدرس دورات علمية وكذا، يقول والله 15 سنة ما زاد إيماني كما ازداد في ساعة مكثتها في تدبر القرآن وفتحت قلبي لهذا القرآن. ليش؟ لما أخي المبارك هي هذه القضية، لما نستشعر كيف نلتذ بهذا القرآن العظيم تتغير الحياة كل الحياة. والله أعرف سلمك الله من لما بدأ يتدبر القرآن حياته مع زوجته تغيرت، حياته مع والديه تغير بالكامل، حياته مع أبنائه أيضا، حياته في وظيفته من أول يطلع الساعة 7:30 ويلا يسحب رجلينه ويوصل ويؤدي أي عمل ثم يمسك الجوال ويترك المراجعين ثم يخرج لأي سبب، الآن يجلس الساعة 7 وهو على المكتب ما يطلع إلا 2 حسب الدوام الرسمي. وليش؟ قال يا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله عز وجل يقول عن الأمانة وعن ثقل الأمانة وعن يعني السماء والجبال والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أنا حملت هذه الأمانة الوظيفة التي عندي أكل منها راتبي حلال أو حرام. كثير كثير والله أعرف من الأزواج أخي المبارك من تغيرت حياته 100% بسبب آية واحدة من القرآن، وهي قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليش؟ قال لتسكنوا إليها. تكون بيوتنا على إيش؟ لفظة سكن أخي المبارك، سكن يعني عصامت ما هو قدر ضغط في أي حال في أي ساعة تنفجر وتكون أخي.
ناخذ عبد الرحمن قبل فاصل. أخ عبد الرحمن تفضل على السريع. أخ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
شيخ أنا عندي 3 أسئلة.
أخوي عبد الرحمن بكل سرور بس لو يعني تقصر على التلفزيون شوي وباختصار لأن عندنا فاصل.
السؤال الأول يقول مسألة الأناشيد هل هي تبعدنا عن القرآن؟
نعم.
وهل كثرة تبعدنا عن القرآن؟
حلو. الثاني.
أما السؤال الثاني يقول مسألة إيقاعات الأناشيد ما حكم الإيقاع في الأناشيد؟
ماشي. في سؤال ثالث.
والسؤال الثالث حبيت أسأل عن موضع إذا كان رجل مثال يمكن شوي برا الموضوع، إذا كان رجل راعي سوابق قبل الزواج وبعد الزواج أتت المرأة وقعدت حلفه. هل أنت سويت
كذا كذا
يعني كانت لك عشرة مع فتاة قبلي أو شيء؟
يعني بعض الأمور تقصد. نعم.
فهل يجوز الكذب في هذا الموضوع وينكر هالشغلة؟
ماشي ماشي. شكرا أخوي عبد الرحمن. نظرة شرعية. وضيفنا الدكتور عصام بن صالح العويد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، وحلقتنا عن تدبر القرآن وحالنا مع القرآن الكريم. ونرحب فيك مرة أخرى دكتورنا الكريم. وقبل الفاصل سأل أخ عبد الرحمن عن قضية الأناشيد والإيقاعات فيها، وأيضا السؤال الثالث عن قضية الزواج. وأنا ودي من الأخوة والأخوات المشاهدين بالتفاعل عبر الهاتف، وأيضا أن تكون أسئلتنا عن موضوع الحلقة يعني نفضل ذلك.
بالنسبة للأناشيد علاقتها بالقرآن هي يعني الأصل عند كل أحد أن يتوجه إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى، يكون القرآن هو الأساس في هدايته في سعة صدره في كل أموره. لا بأس الأناشيد إذا جاءت بعد ذلك كمال، لكن أن تكون هي الأصل لا. لذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره عن مهمته الكبرى، قال وأن أتلو القرآن، وقال فذكر بالقرآن من يخاف، فذكر به فجاهدهم به، أي بهذا القرآن العظيم. فالقضية هي إذا كان القرآن هو الأصل والأناشيد سعة صدر فهذا كان منهج الصحابة. كانوا يستمعون القرآن مواعظ ويجلسون كذا، وكانوا يقرون القرآن يتعلمون منه، وكانوا أيضا يستمعون إلى الحداء
يروحون
عنه يروحون بها. بالنسبة للإيقاعات تختلف وتحتاج إلى شيء من التفصيل. الإيقاعات منها ما هو أشبه بالموسيقى تماما فهذا يأخذ حكمها لأن العبرة بالصوت، منها ما ليس كذلك ما لا يأخذ حكم الأصوات الموسيقية بالكامل اللي هي أصوات الآلات، فهذا الأصل فيه الحل ليس الحرمة. وهناك تفاصيل في هذه المسألة لا أظن وقت الحلقة يعني يستسع لها. بالنسبة للراعي السوابق أبدا لا يخبر، لا يخبر زوجته عما جرى ويكذب عليها في هذا،
يستر على نفسه
يستر على نفسه، ويجوز الكذب بينه وبين زوجته في أمور دون هذا. يعني يجوز أن يشتري لها هدية قلم ولا جوال ولا أي شيء ويقول لها والله تفضلي هذه الهدية قيمتها مثلا 10,000 دينار وهو شاريها مثلا 100 دينار وبس انه عارف انه ما راح ينفضح يعني هي بزينه يعني لما يكذب وتكون الكذبه ما هي محبوكه يعني اذا كان يجوز له في هدايا وشيء من هذا القبيل فكيف لا يكذب عليها ويقول لها ابدا ولا يذكر هذه مطلقا لا من قريب ولا من بعيد يستر على نفسه ستر الله عليه في الدنيا والاخره
امين معنا ام محمد تفضل يا اختي محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
عندي سؤالين لو سمحت
تفضلي
السؤال الأول بالنسبة للطالب اللي تدرس في المدرسة وتأخذ حفظ قرآن وتدرس أيضا في مركز تحفيظ القرآن فهل هذا يغنيها عن الورد اليومي لأنه يكون عليها مثلا حفظ من الجهتين
ممتاز.
هذا السؤال الأول والسؤال الثاني بالنسبة لمن أرادت الحج حج تمتع
نعم.
وراح يكون طبعا السفر في اليوم الرابع والخامس من ذي الحجة وتكون يكون وقت الدورة الشهرية
نعم.
ويكون وقت طهرها إن شاء الله في الثامن أو التاسع من ذي الحجة
نعم.
فماذا عليها أن تفعل؟
ماشي أم محمد
شكراً
أم محمد أم محمد تسأل عن هل يغني الورد أو القراءة أو الحفظ في المدرسة أو في دور التحفيظ عن الورد اليومي؟
هو عندنا سلمك الله بالنسبة للقرآن عندنا أربعة أمور لابد أن ننتبه لها عندنا شيء اسمه تلاوة القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق قراءة القرآن عندنا شيء اسمه حفظ القرآن ما أحتاج إليه ما أستطيع أن أحفظه من القرآن هذا لا شك بركته والله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني في الصدر هنا الأمر الثالث اللي هو تدبر القرآن هو موضوع الآن حلقتنا الأمر الرابع هو الامتثال وهو ناتج التدبر فبالنسبة للورد اليومي جيد وطيب لكن لا يقتصر عليه بل ينتبه إلى أنه لا بد في هذا الكتاب العظيم أن نمر على هذه الأمور الأربعة حتى مع الصغير والكبير يعني لا نظن أن عجبني طفل صغير في الابتدائية لما واحد اعتدى عليه وتكلم فما رد عليه رد مرة ثانية ما رد عليه رد قال صغير يعني طفل لكنه ما شاء الله حافظ القرآن مباشرة رد عليه قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
الله أكبر
طفل صغير يعني في نعم في ثاني ابتداء يقول هذا الكلام نحن لو أخذنا بهذا المنهج أخي المبارك عرضنا أنفسنا القرآن ما جرى الآن مثلا اللي تحصل بين الأطفال في المدارس طفلة مع طفلة طفلة ذيك مثلا صحتها زمينة وكذا لونها حقيبتها قديمة لبسها ما أدري إيش أبوها فقير شيء من هذا القبيل ما تجديك تقول لها روحي أنت اللي فيك مثلا سمينة يا كذا
تستهزئ فيها
تستهزئ بها نعم. بأنواع ما يجي الصغير يتكلم مع الطفل الصغير زميله في المدرسة يرى في أي شيء فيبدأ يتكلم يسب يشتم ليش لأن أطفالنا لو حفظوا شوف لو حفظوا صورة الهمزة ثم تدبروا وفهموها بالتدبر الأطفال يعني ما نقول كتب التفسير نحن نتكلم بس يفهمون إيش معنى ويل لكل همزة اللمزة ما جرى هذا أبدا هذا الذي يحصل الآن لما
سؤالها الآن هل يغني هذا الموضوع عن وردها اليومي؟
هو يغني سلمك الله يكون هو وردها اليومي لأن المقصود من القرآن أن تتلوه لكن هو طبعا المفترض أنه من جهة الاستحباب أنه الإنسان يمر على القرآن في شهر يقرأه من أول الشهر إلى آخره فيختم القرآن فإن كان هذا الورد يجعلها كذلك ولا أظنه فعندئذ يعني المستحب لها أن تمر على كتاب الله عز وجل في 30 يوما
أستاذنك محمد الحسيني معنا تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام حياك الله أخي محمد تفضل
شاكيكم أستاذ الشيخ عصام بارك الله فيكم
الله يجزاك الخير يسلمك
الشيخ الله يحفظك في سؤالين بارك الله فيك
تفضل
السؤال الأول كثير من الناس يقول أنه ما عنده أحكام تجويدية لذلك يعني يقول يعني يعزف عن قراءة القرآن مثلا يعني إيش حكم يعني أحكام التجويدية
ممتاز
وبارك الله فيك نريد نصيحة للناس الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون يعني إيش نصيحتهم بالنسبة للقرآن يعني
ممتاز
جميل
الله يعطيك العافية أخي محمد نرجع للأخت أم محمد سؤالها الثاني عن قضية الحج إذا أتاها العذر الشرعي في بداية الحج
واضح السؤال وبالنسبة لها إذا كانت ستصل في اليوم الثامن أو اليوم الرابع والخامس وستطهر في اليوم الثامن أو التاسع فلا إشكال عليها أبدا هي تحرم في الطائرة ثم إذا
تنوي الحج
نعم. تحرم تنوي الحج وتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة متمتعة
بس هي تريد متمتعة نعم.
إيه تقول اللهم لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج وإذا وصلت تنتظر حتى تطهر ثم تأخذ عمرتها نعم. للثامن أو التاسع وإذا انتهت من عمرة خلعت ملابسها وقصت شعرها ثم مكثت قليلا تتمتع ثم تلبس أيضا إحرامها مرة أخرى وتذهب إلى عرفة
ممتاز أم داود معنا تفضل يا أختي أم داود
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام ورحمة الله
عندي سؤالين
تفضلي
السؤال الأول بالنسبة حق المرأة والرجل كم مرة المفروض أن يختمون القرآن إذا كان المرأة أنا سامعت أنه 40 يوم يعني هذا مفروض عليها وإذا الرجل 30 يوم وما يزيد عن ذلك لها الأجر الأكثر هذا السؤال الأول
السؤال
بالنسبة حق الختمة اللي مثوبة للميت نيتها تكون في بداية القراءة أو بعد الختمة يعني بعد ما يعني نقرأ القرآن كله
تقصدين قراءة في مجلس عزاء ولا في غير في أي مكان
نعم
القراءة يعني في مكان عادي ولا في مجلس عزاء؟
لا يعني أنا بقرأ حق والدي مثلا.
نعم، وبالتوبين أجر هذه القراءة للوالد.
ممتاز. بس هل أشرك فيها أحد مثلا؟ والدتي موجودة، عيالي، زوجي مثلا.
ممتاز.
بنية التثويب تكون من بداية القراءة أو من نهايتها
إن شاء الله؟ إن شاء الله.
وإذا أشرك فيها أكثر من شخص.
شكرا أم داود. معنا محمد ديحاني، تفضل أخوي محمد. أخوي محمد ديحاني تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل صوتك، ارفع صوتك لو سمحت.
مسي عليك أخوي علي العزمي، ورحب بضيفك الدكتور عصام.
بالنور والسرور، أهلا وسهلا، تفضل.
بس بغيت أسأل الدكتور عصام بالنسبة للختمة في رمضان، يعني نشوف الناس في رمضان يعني في المساجد والناس تختم القرآن أكثر من مرة، ثلاث أربع مرات، ما أن ينتهي رمضان إلا أن الناس يعني تعزف عن القرآن إلى رمضان القادم، يعني ما نقول حتى في خلال بين رمضان ورمضان، يعني حتى ما في أحد أعتقد يعني إلا من رحم الله
هجر القرآن، يعني
هجر القرآن.
نعم واضح. شوف في سؤال ثاني أخي محمد.
بارك الله فيكم.
شكرا. معنا أبو تالين انقطع الخط. طيب خلصنا من أم محمد دكتورنا. الأخ محمد الحسين يسأل من عنده تجويد وما لا عنده تجويد أساس قضية
كم الصلاة؟ أمر يسير في هذا، يعني إذا كان يستطيع أن يتعلم التجويد فيسلم من اللحن الجلي الذي يحيل المعنى، فعندئذ يجب عليه أن يتعلم إذا كان يستطيع ذلك. إذا كان لا يستطيع لعجمة في لسانه أو ضعف نحو ذلك فهذا لا يجب عليه، فيقرأ القرآن على أي حال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتتعتع بالقرآن وهو عليه شاق له أجران. فإذا كان ما يستطيع فيقرأ ولا يترك قراءة القرآن ولا يترك أن يتدبر القرآن. القضية الآن ليست يعني التجويد ما له علاقة بالتدبر، التجويد معين مساعد للتدبر، لكنه لا يعني أن من لم يستطع أن يجود لا يستطيع أن يتدبر، لا، لأن التدبر حياة ما هي لا
ولا يهجر القرآن كذلك بحجة أنه لا يستطيع.
لا يجوز له ذلك، لا يجوز أن يهجر.
نصيحتك شيخ لبعض الذين لا يستطيعون القراءة من الكبار السن في تعاملهم مع القرآن، هل يسمعون القرآن؟
يستمعون،
يعني يتدرسونه، يعني هل يحاولون القراءة حتى أن يعني هو يريد نصيحة؟
لا يحتاج أن يتعلم كيف يقرأ أو يتعلم كيف يكتب. هو بالنسبة لهذا أدركنا جداتنا وأجدادنا رحم الله المتوفى منهم وحفظ الأباء والأمهات الحيين، أدركناهم لا يحفظون من القرآن شيئا ولا يقرؤون القرآن من المصحف ولا يستمعون إلى القرآن. ثم والله الذي لا إله إلا هو، وأذكر جدتي رحمها الله رحمة واسعة، والله يا أخوان ما كانت تستمع إلى شيء من القرآن إلا والدمع على خديها، ما تصبر تقول كلام الله كلام الله، وهي أمية والله ما تستطيع أن تقرأ حرفا واحدا يا رجل. لكن تعال شوف كيف تعظيمها للقرآن، تعال شوف كيف استجابتها لأمر القرآن. يا
ذكرتني
هذا العلم الحق،
كلام الله كلام الله، ذكرتني في قصة قلت لنا إياها مرة في الحج.
اي نعم، قصة
لو تقولنا إياها يا شيخ على قصة
يا أخوان. والله هذا الذي نريد نحن، يعني نريد أن نقرأ القلوب، نقرأ القرآن بقلوبنا، نريد أن نستشعر هذه العظمة بالأفئدة أخي المبارك. هذا القرآن العظيم نزل بدءا على هذا القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا الأخ الهندي كنا مرة في الحج وفي زحام الحج وعند الجمرات ومشاكل، فبعد ما رموا الإخوة رجعوا ويسيرون ذاهبون إلى الخيمة، يقول فوجدنا واحد من الشاب هندي كذا من الإخوة الحجاج يقول فارش كرتون على الأرض وفاتح مصحف ويقرأ ودمعته على خده، يقرأ ودمعته على خده. بعض الناس يظن أن الدمعة هذه حزن، لا لا أخي المبارك ليست حزن، الدمعة هذه قد تكون خوف حزن، وقد تكون فرح، قد تكون رحمة، قد تكون تأثر،
قد تكون شكر كذلك،
شعور، مشاعر، عواطف، شيء. أنت تقرأ الآن أعظم كلام أنزله الله عز وجل إلى الناس، من شقت هذه السماوات السبع ونزل إلى الناس أعظم من هذا الكتاب العظيم. فهو يقرأ ويبكي، وقف عنده واحد من الإخوة لما رأه متأثر وأراد أن يسأله، مجموعة طلاب علم، فقال له يا أخي السلام عليكم ورحمة الله، قال له وعليكم السلام ورحمة الله، بلكنة هندية كذا، فقال له أنت تفهم الذي تقرأ؟ لأنه شعر من لكنته وعبارته أن العربية عنده ضعيفة. قال أنت تفهم الآن الذي تقرأ؟ قال لا لا أنا ما أفهم، أنا أقرأ الحروف فقط، أنا لا أفهم المعنى. قال له سبحان الله، ولما تبكي؟ لما تبكي وأنت ما تفهم المعنى؟ يقرأ حروف يا أخوان، كأنك تقرأ كتاب بلغة روسية أو صينية ولا تفهم منها، لكن تعرف فقط أن تقرأ الحروف. قال له ولما تبكي وأنت تقرأ الحروف بدون أن تفهم معناها؟ يقول والله رفع بصره إلينا هكذا ينظر، ثم قال لما أبكي؟ لما أبكي؟ هذا كلام الله، هذا كلام الله، وانفجر بالبكاء، هذا كلام الله، هذا
الله
كلام الله. رجل القلوب
تتحرك. نعم، هي تقدير أن هذا الكلام كلام
فقط
الله.
كيف ونحن أخي المبارك لما نقرأ قل أعوذ برب الفلق نفهم معناها، لما نقرأ سبح اسم ربك الأعلى نفهم معناها، لما نقرأ هل أتاك حديث الغاشية نفهم معناها،
وهو مسكين ثم يتأثر ونحن هكذا. لذلك نعمة أن نفهم القرآن أخي.
أبو تالين معنا نستأذنك. أبو تالين من السعودية تفضل. سامحنا أخرناك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام ورحمة.
كيف حالكم يا جماعة؟
أهلا وسهلا.
نشهد الله على محبتكم في الله.
أحبك الله يا أخي.
بودي يا شيخ بس تعطينا أمثلة على تأثير القرآن في القلوب عند سماعه وتدبره. كيف أحوالهم؟ كيف تتغير أمورهم؟ كقصة عمر بن الخطاب وقصة الإنسان المذكورة في القرآن، وأيضا قصص بعض السلف والتابعين ومن تبعهم كالفضيل بن عياض.
ممتاز.
والله يجزاكم خير، أسأل الله ينفع بكم وينفعكم.
آمين. شكرا الله. شكرا أبو تالين. الأخت شريفة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يبارك. سؤال لفضيلة الشيخ الدكتور عصام العويد حفظ الله وبارك فيه.
تفضل.
عن الآيات من سورة النور. الآية 7.
نعم.
في قوله تعالى. معي.
معك. تفضلي.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والآية 9 في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين.
نعم.
عن التوعد الله سبحانه وتعالى في عقوبة الرجل والمرأة. أن اللعنة للرجل والغضب على المرأة. هل في فرق بين اللعنة والغضب أي القصد الفرق
ممتاز
في العقوبة؟
ممتاز. شكرا أخت شريفة.
شكرا
لكل من اتصل. سنعود إليكم وموضوعنا عن التدبر، وضيفنا الدكتور عصام بن صالح العويد عضو الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياك الله دكتور. والأسئلة ما شاء الله تفاعل كبير جدا. معنا الأخ نواف. تفضل أخ نواف. أخوي نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم الله خير جميعا.
مساك بالنور.
الله مبارك عليكم.
الله يبارك فيك طول
عمرك. حياك الله دكتور عصام.
حياك الله سلمك الله.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك جزاك الخير
دكتور عصام. بس أنا عندي سؤال، ليش ما يخلون قراءة القرآن جهرة بالمساجد؟
قراءة
القرآن
الثاني. عفوا أخوي نواف، شنو تقصد بقراءة القرآن جهرا؟ سماعات يعني تشغل سماعات خارجية؟ هذا سؤالك أخي نواف؟
اي نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني قلت لك اياه، بس ثاني شيء عندي صراحة أبنبي بس قراءة القرآن جهرا بالمساجد.
اي ماشي. شكرا شكرا أخوي نواف.
أتمنى هالشيء
أخ... يعطيك العافية. فهد الكندري معنا، تفضل أخوي فهد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ علي كيف حالكم؟
الله يطول عمرك.
أنا عندي رسالتين قبل أسأل سؤالي.
باختصار
لك، والرسالة الثانية للدكتور عصام.
اتفضل.
الرسالة الأولى لكم، طبعا هذه بادرة منكم ومن الأخوة في البرنامج، لكم استضفتوا مثال الدكتور عصام العويد.
الله يبارك.
الرسالة الثانية للدكتور عصام، أقول يا دكتور عصام العويد أعادك الله علينا برنامج بعد برنامج.
آمين
يا رب. عندي أمر متعلق شيخ بصلاة الاستسقاء.
بصلاة؟
اي نعم.
نعم.
شيخ ودنا تبين يعني شنو الحكمة من صلاة الاستسقاء. بعض الناس يقولون صلاة الاستسقاء يعني ما لها علاقة في نزول المطر أو عدم نزوله، يعني ماشي. هذا أمر طبيعي نازل.
في سؤال ثاني أخوي فهد.
نعم. الأمر الآخر، هذا إعلان استأذنت فيه الإخوة في الكنترول. ودنا يعني نحب في الناس على الخير،
اللي هو
ندعو الإخوان المشاهدين إن شاء الله غدا ستقام صلاة الاستسقاء.
نعم.
في مسجد الشايع في جنوب السرة إن شاء الله الساعة 10:30 الصبح.
ماشي.
مسجد الشايع باختصار شديد مكانه في نهاية شارع دمشق منطقة.
شكرا شكرا أخوي فهد كندر، يعطيك العافية. وصلت الرسالة. الأخ محمد الدحاني أسئلة كثيرة ونبي جاوب عليها. الختمة في القرآن في رمضان ثم ترك القرآن إلى رمضان التالي، وندمج مع أبو تالين الأخ من السعودية أمثلة على التدبر القرآن.
لا شوف، مسألة ترك الختمة في غير رمضان، المشكلة تدري ليش؟ هو اللي يترك الختمة في غير رمضان لأنه ما استشعر طعم القرآن ولذته لما قرأه في رمضان. هو لو استشعر ذلك ما يصبر. يعني دعني أخي المبارك أنا وإياك يا أبو حسين.
نعم.
نقدر نصبر عن هذا الماء ولا
ما نستطيع؟
ها يعني يوم يومين ثلاثة أسبوع نقدر؟
والله
ما نقدر. أسبوع نقدر
نترك
الماء؟ ما نقدر. حد ثلاثة أيام بالكثير. طيب سلمك الله. الله عز وجل لما تحدث عن القرآن ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يقول وهو يبين أن هذا القرآن بالنسبة لنا ما هو؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. روح، حياة، ليست مسألة ماء الآن فقط. روح، روحك هذه. ولذلك لا حياة لنا إلا بهذا القرآن. ولو أن ذقنا لذة قراءة القرآن، ذقنا لذة تدبر القرآن، ذقنا لذة العيش مع القرآن، والله يا أخي ما يصبر الواحد منا. وأعرف والله من الناس إذا جلس ساعتين ثلاث ساعات في اليوم ما تلا شيء من القرآن ما استطاع أن يعيش رجل.
يحس أنه ناقص شيء.
يا الله، مو بناقص شيء، رجل يشعر بأن روحه بدأت تخرج. يشعر والله أن روحه بدأت تخرج. ما لأنه ليش يا أخي؟ سبحان الله، لما نعرف ما معنى هذا الكلام وتأثيره في قلوبنا، تأثيره على كل شيء. وأعرف أخي من الزوجات من تأتي لزوجها تقول اقرأ وردك من القرآن. ليش؟ لأن تعرف أن قراءة ورده من القرآن سيؤثر على تعامله هو معها ومع أولاده ومع أهل بيته. تعرف أن القرآن رحمة بالنسبة لبيته،
ويطفي السكينة والطمأنينة وعلى الإنسان، ويصبح حياته
وعرضنا أنفسنا على القرآن. كان كل هذا حصل. ولذلك لما قال الأخ يقول اعرض من السلف، السلف أصلا ما اهتدوا إلا بالقرآن. يعني ما الذي أخرج أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الشرك إلى الإيمان إلا القرآن؟ عمر لما تلا ثلاث آيات سمعها رضي الله عنه وأرضاه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، انقلب من فاروق في الباطل وإمام في الكفر إلى فاروق في الحق وإمام في الإيمان، وأصبح
وكلام الوليد بن مغيرة عن القرآن.
الوليد بن مغيرة كيف قال عن القرآن وهو كافر؟ يقول والله إن له لحلاوة،
والله
لحلاوة، وإن عليه لطلاوة. سبحان الله. عثمان ماذا يقول؟ يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. والله هذا الكلام حق أخي المبارك، حق لا شك فيه، لكن المشكلة قلوبنا ما استشعرت، ما ذاقت لذة القرآن أخي المبارك. ما قلوبنا إلى الآن فيها شيء من الجفاء في فهم القرآن والعيش مع القرآن. والله لو واحد منا أخي المبارك ذاق ذلك وعاشه، ما يستطيع أن يتركه ولا أن يحرم أهل بيته والناس من حوله من لذة العيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى. آية واحدة يقول لي واحد من أكبر طلاب العلم عندنا، يقول والله إني أخرج من بلدي عن الرياض 400 كيلومتر، يقول والله إني أخرج من بلدي إلى الرياض 4 ساعات كاملة إني أتفكر في آية واحدة، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبحان الله. لو عاش الواحد منا مع هذه السورة العظيمة سورة الأعلى، وهي من عظائم سور القرآن، أثنى الله عز وجل عليها في القرآن نفسه حينما قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي سورة الأعلى موجودة في صحف إبراهيم وموجودة في صحف موسى وموجودة في كتاب محمد صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك نقرأ السورة ونستمع إلى السورة ونسمع السورة كثير، ولا كأن شيئا نزل ولا كأن شيئا تغير. أخي المبارك هذا لما؟ لأن ما أدركنا ماذا يعني أن يقول الله عز وجل في هذه السورة العظمى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى لا إله إلا الله. لو كانت أخي المبارك، لو كانت هاتين العينين في الخلف من هنا، أو كانت يد أطول من يد، أو قدم أضخم من قدم، أو كان الفم هذا مكانه هنا في الصدر، أو كان الأنف هذا طويل، أو كانت العين واحدة فيها صعود واحدة فيها نزول، لو كان وكان، سبحان الله، من الذي يعيد هذا الخلق إلى هذه التسوية التي نرى أنفسنا عليها الآن إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذا قال الذي خلق فسوى، ثم قال والذي قدر فهدى. هدى الهدايتين، هداية الخلق وهداية الدين، هداها سبحانه وتعالى لهذا العبد. الطفل الصغير يخرج من بطن أمه أخي المبارك، تحمله أمه، هل يضع فمه الصغير هاتين الشفتين يضعهما في إصبع أمه أو في بطنها أو في ظهرها؟ إنما يضعها أخي المبارك هنا في صدرها. من الذي هداه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك هداية الدين، عندما نقرأ هذه السور ونفهمها ونعيش معها، يقرأ الواحد 3 آيات 4 آيات، يجلس يتفكر معها ساعة أو ساعتين، والله ما يستطيع انقضي منها،
ويجد فيها لذة عظيمة. الأخت شريفة سألت عن الآيات في سورة النور، الفرق بين اللعن والغضب.
أخي بالنسبة لسورة النور، هي تتحدث عن الفاحشة وفيما قابلها الطهر والعفة، يعني جاءت لتطهر هذه النفس البشرية من أدران الفاحشة والرذيلة، وتغرس فيها العفة والطهر والشرف والمروءة وهذه الأمور. فجاءت السورة تتحدث عن جنسين، عن الرجال وعن النساء. النساء في هذا الباب أشد من الرجال، ولذلك المرأة دائما هي يعني هي مفتاح هذا الشأن فيما يتعلق بهذه الأمور، وهي مغلاقه أيضا كذلك. ولذلك بدأ الله عز وجل في أول فقال الزانية والزاني، فبدأ بالمرأة قبل الرجل. لما جاء الحديث عن عقوبة الرجل وعقوبة المرأة، عن الواجب على الرجل في هذا الشأن، الواجب على المرأة، شدد الله عز وجل في شأن المرأة أكثر منه في شأن الرجل. فقد ذكر بالنسبة للرجل إذا اتهم زوجته وأراد أن يقسم على ذلك، قال الله عز وجل في الملاعنة هنا معه بينه وبين زوجته، فذكر الله عز وجل في شأنه اللعن، لأن هذا الأمر شديد. لما اتهم زوجته إن ما كان متحققا من ذلك حصل. إن كانت المرأة هي التي الآن حصل منها أنها تقسم على أنها لم تفعل وقد فعلت، فموجبها ليس اللعن، لا، الغضب، لأن الغضب أشد من اللعن.
اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل.
اللعن هو الطرد، الغضب طرد ومعه عقوبة شديدة.
نسأل الله
السلامة. يعني تخلية وتحلية.
الأخ نواف يعني هو يدعو إلى قراءة الهرية، هذا أعتقد يمكن هو موجه إلى وزارة الأوقاف يعني لا. أكثر من الموضوع. الأخ فهد الكندري هو طبعا صلاة الاستسقاء، ما الحكمة من صلاة الاستسقاء؟
صلاة الاستسقاء أخي المبارك أول هي تضرع لله عز وجل بطلب الخير منه. فالقضية ليست ماء ينزل فقط من السماء، القضية أعظم من ذلك، رحمات الله تنزل مع هذا المطر، إذا نزل المطر هناك دعاء مستجاب، هناك رحمة نزلت من السماء، هناك أشياء كثيرة،
فنحن تطهير حتى للأمراض التي انتشرت
لكل الأمر. شيء للسماء
بس الله يعني
يشفي
يغيثنا
المسلمين أيضا. وأن يطهر أرضه من هذه الأوبئة التي عمت وطمت في العالمين. فصلاة الاستسقاء الحكم منها ظاهرة بين أخي، ولو ما جاء إلا الدعاء، يعني هذا لما الإنسان تحصل له مصيبة شيء ثم يلجأ إلى ربه، هنا أخي المبارك هذا مقياس من مقاييس الإيمان. لما الله عز وجل في سورة الفاتحة يقول إياك نعبد وإياك
نستعين،
نستعين الاستعانة بالله، يقول في سورة الإخلاص قل هو الله واحد الله الصمد، التعود على أن نلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى في كل أمورنا.
طيب لو أخذنا الآن مثال قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبالذات قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كالأخت التي في بداية الحلقة لم يتغير معها شيء وهي طبقت وكررت وقرأت هذا القرآن ولم يحدث معها شيء، كيف بالفعل تصبح هذه الصور وهذه الآيات تغير في حالنا وتغير في واقعنا، سواء من مرض أو من وساوس إلى آخره من القضايا؟
كم معي من دقيقة سلمك الله؟
والله خذ راحتك إلى الفاصل إن شاء الله.
طيب سلمك الله. بالنسبة يا أخواني أنا أريد أن يعني أخرج من هذه الحلقة بشيء واضح جدا جلي. إذا أردنا أن نعيش مع القرآن وأن نجعل القرآن حياة لابد لنا من أمرين. الأمر الأول نفتح قلوبنا للقرآن، لن نستطيع مطلقا، هذا هو ركن التدبر الأعظم، هو أن نفتح هذه القلوب لكلام الرب سبحانه وتعالى. نفتح أوراق المصحف، نفتح أوراق القلب مع أوراق المصحف تماما، إذا فتحنا سنبدأ نشعر باللذة. يقول واحد أنا حاولت أفتح ما استطعت مرارا وتكرارا، جاهدت في ذلك كثيرا ما استطعت. نقول الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم
سبلنا. أبشر والله مرة مرتين، أعرف واحد لما سمع قصة ابن المبارك، ابن المبارك ليلة كاملة مع سورة التكاثر ما استطاع أن يتجاوزها، سمع القصة فيقول له سبحان الله ابن المبارك ليلة كاملة ما استطاع أن يتجاوزها، لما أنا أقرأ سورة التكاثر كثير وأحفظها من قديم ولم أتأثر بها. فذهب وأخذ المصحف وجلس بعد صلاة الفجر يقرأ سورة التكاثر، يقول كررتها 10 20 30، لما بلغت 40 بدأت أبكي وأتأثر وأستشعر ماذا يعني هذه السورة العظيمة التي يقول الله عز وجل فيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا الله هو الذي يقول هنا، وشوف الخطاب، كلا سوف تعلمون، ثم كلا الله يقول كلا يا ابن آدم، كلا يا رجل يا امرأة يا شاب يا فتاة يا من تفعل تعاند تعصي تتكبر على الله، كلا سوف تعلمون قريب بس اصبر شوي، ثم يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا يهدد بالعذاب هنا، وإنما يهدد سبحانه وتعالى برؤية فقط، برؤية هذا الجحيم. لما يقرأ الإنسان بهذا النحو يستطيع أن يتبصر بالقرآن وأن يتدبر فيه. لما نأتي أخي المبارك إلى هذه الوسيلة فتح القلب، لا بد معه من قضية أخرى، وهي أن نعرض أنفسنا على القرآن، نجعل كما يقول الحسن البصري نجعل القرآن مرآة لنا. كيف مرآة؟ وأنت تقرأ في القرآن كلما مرت عليك آية ابدأ إيش؟ اعرض نفسك على القرآن، تقرأ مثلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، تبدأ تقول أنا غاض بصري، أنا حافظ فرجي، المرأة كذلك. لما نأتي إلى هاتين السورتين العظيمتين جدا، سورة الفلق وسورة الناس،
نأخذ تفصيلهم بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نأخذ ونتعرف أكثر على معنى سورة الفلق وسورة الناس. تدبر القرآن مع ضيفنا الدكتور عصام بن صالح العويد. وقبل الفاصل أختم داود ما جاوبنا على سؤالها اللي هي بالنسبة لختم القرآن، هل يختلف عند الرجل والمرأة وتثويب القرآن للميت؟
لا، هذه من الأمور المشتركة بين الرجال والنساء، لا فرق بين الرجل والمرأة. طبعا المرأة لا تطالب
بمثل ما يطالب بها الرجل، هي حددتها بأربعين وثلاثين،
حددت 40 و30 هذا. نعم المرأة مطالبة بأقل من هذا، ولكنها لا بد لها من كلام ربها سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمرأة أنا نبه الأخوات أنه ما يصلح أبدا تفتح الإذاعة على القرآن الكريم أو شريط تسجيل ثم هذا القرآن العظيم الرب سبحانه وتعالى الآن يتكلم جل في علاه، ثم بعد ذلك تنشغل بأولادها وبزوجها وببيتها وتطبخ وتكسر وكذا وكذا، لا هي مع القرآن ولا هي التي أغلقت القرآن. القرآن إذا فتح فإنما هو يستمع وينتبه إلى آياته وعظمته. أما أن يكون هكذا يعني أصبح شيئا اعتياديا عند الناس أنهم يسولفون ويتكلمون والقرآن يصدح، فهذا لا ينبغي، هذا يقلل عظمة القرآن وتوقيره في قلوبنا.
تثويب
التثويب جائز عند جماهير أهل العلم، هو قول الصحيح. فإذا أرادت أن تثوب إلى والدها أو إلى أمها حتى الحية منها، فتقرأ مثلا سورة الكهف كمثال، ثم تثوب هذه السورة أو القرآن كاملا ثم
هل
تهدي.
يجوز أن تشرك؟
نعم يجوز. الإمام أحمد جاءه رجل فقال له إني أريد أن أهدي من صلاتي
لأمي من صلاتي لأمي، فقال افعل إن أردت أن تجعل لها النصف ولك النصف فافعل، يعني صلاة الليل صلاة النهار.
يعني هي تقصد تشرك أن تكون مثلا تثويب هذه الختمة لوالدي وأمي.
إيه أبدا، مثلها مثل صلاة النافلة، مثل قراءة القرآن النافلة، تقرأ القرآن كاملا فتقول هذا ثوابه لوالدي ووالدتي لنا جميعا وهكذا.
وكذلك الصدقات مثلها مثل
الصدقات من باب أولى بالإجماع.
طيب أخت نورة من السعودية تفضلي. أخت نورة تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته. معك يا أخت نورة تفضلي.
الله يعطيك العافية ومشكوري على البرنامج الرائع لهذا.
الله يبارك فيك يا لسان.
وأرحب بشيخنا الشيخ سامع عويد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وعمله.
جزاك الله.
طبعا مشاركتي بسيطة، يعني هي عن مقولة قالها ابن عباس رضي الله عنه.
نعم.
في القرآن يقول: من كان يشب أن يعلم أنه يشب القرآن فليعرض نفسه على القرآن.
نعم.
فإن أحب القرآن فهو يشب الله، فإنما القرآن كلام الله. الله سبحانه وتعالى
يجعلنا
وإياكم
آمين. آمين. شكرا أختي نورة. الأخت أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
بقيت أسأل الدكتور الله
يبارك. معك يا دكتور تفضلي. لو سمحتي أم عبد العزيز، أم عبد العزيز تقصرون على التلفزيون أم عبد العزيز لو سمحتي.
في قوله تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا.
نعم.
هنا يقول الله سبحانه وتعالى في الاستماع والإنصات، تلابد من الفرق بين الاستماع والإنصات.
إن شاء الله
ممكن توضح ذلك.
أبشر أبشر. سبحان الله، قبل الفاصل أنت عرضت عليها بشكل سريع لقضية الاستماع والإنصات.
أبد، هو نفسه الذي في سورة قاف لما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى. هذا القرآن ذكرى.
لمن؟
ذكرى في كل شيء. ذكرى يعني المقصود بذكرى التذكير، وذكرى اللي هو الذكر الشرف. فهذا القرآن يكون تذكيرا ويكون شرفا لمن وصفه الله عز وجل هنا في سورة قاف. قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إما القلب حاضر تماما، هذا الذي درب نفسه على تدبر القرآن مجرد أنه يمر بأي آية. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ مباشر إيش يفعل؟ يروح للإبل ويشوف يناظر. ليش؟ لأن عتاب الله هنا موجود في أفلا ينظرون، يذهب مباشرة هنا، هذا له قلب حي مباشر. ثاني لا، يحتاج أن يلقي السمع، يلقي سمع. شوف يلقي، ما قال إيش يصغي السمع، لا يلقي، كأنه يأخذ سمع هذا ويرميه رمي، يرميه رميا هكذا، لأنه يلقي السمع وهو شهيد، شاهد بذهنه بعقله، ينظر يحاول. فهما واحد من اثنين، إما له قلب حي فهذا هو الدرجة العليا، وإما إنسان يلقي السمع وعقله شاهد معه ليخرج من الآيات بما يفيده في دينه أو دنيا. فهذاني. هنا قال الله عز وجل أيضا في سورة الأعراف: استمعوا له وأنصتوا. فطلب منا أن نستمع، ثم طلب الإنصات. الإنصات اللي هو تمام الاستماع مع حضور الأدوات اللي هي القلب والعقل ونحو ذلك، هذا هو الإنصات، الإنصات الكامل، أن يبدأ الإنسان خلاص لما يستمع ما يفكر في أي شيء آخر، هذا هو تمام الإنصات. فلما تقرأ علينا مثل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كيف الآن؟ كيف تستمع إليها؟ تستمع ما تفكر في أي شيء آخر الآن، تفكر إيش معنى الحمد، كيف أكون أنا حامدا لربي. الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن الرحيم؟ حينما أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كيف الرحمن؟ لما جاءت؟ شوف بسم الله وأنا أقرأ القرآن في أوله قال الرحمن الرحيم، ما معنى هذا؟ يبدأ يتفكر هنا، يركز، ينصت، يستمع، يتأمل. ليش؟ لأنه هنا أخي المبارك لو تأمل سيدرك جيدا أنه لن يستطيع أن يتدبر القرآن وأن يأخذ من نور وهدى القرآن إلا برحمة أرحم الراحمين. ولذلك جاء البدء بسم الله الرحمن الرحيم، لما؟ حتى أني أستعين برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أن يفتح قلبي للقرآن العظيم.
إذن لو رجعنا دكتور على قضية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اللي قبل الفاصل ووقفنا الفاصل.
جميل جميل جدا. عندنا قضيتان سريعتان: افتح قلبك للقرآن، الثاني اعرض نفسك على القرآن. سنأتي نطبق ذلك على سورة الفلق وسورة الناس، هاتان السورتان.
وأنا يعني أتمنى من الأخوة والأخوات أن يركزوا معنا، لأن هذا نموذج عملي لقضية تدبر القرآن. وبالفعل كنا نقول كيف أن ما نتأثر بالقرآن أو كيف أن هذه الآيات ما تؤثر علينا، نستمع إلى هذه التجربة الحية من الدكتور عصام لويد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل لما بدأ سورة الفلق قال قل أعوذ برب الفلق، ولما بدأ سورة الناس قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فذكر هنا أول ما ذكر سبحانه وتعالى المستعاذ به إنما هو وصف واحد من ربنا جل وعلا في سورة الفلق، فقال قل أعوذ برب الفلق. هناك ثلاث: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. هنا كيف تتدبر؟ هذا لا يحتاج إلى كتاب تفسير، لا بس تنتبه فقط لما هنا واحد وهنا ثلاث، تبدأ تتفكر هكذا، تتأمل في الآيات. أشكل عليك شيء افتح أي كتاب مختصر في التفسير، ما فهمت معنى الفلق افتح أي كتاب، المصباح المنير، اليسير في تهذيب تفسير ابن كثير، تفسير الجلالين، تفسير ابن سعدي، أي كتاب مختصر كلها مطبوعة في مجلد واحد، خذها سلمك الله وافتح وافهم معنى الفلق ومن شر غاسق إذا وقب. لما تريد أن تفهم الآن هاتين السورتين العظيمتين تبدأ هكذا تريد أن تدخل هذه المعاني إلى قلبك سلمك الله، تأمل في السورة الأولى الفلق ثم تأمل في السورة الثانية سورة الناس، ستجد أن أهل العلم لو قرأت قليلا في كتب أهل العلم ستجد أن أهل العلم تكلموا عن الفرق بين السورتين، فذكروا قالوا سورة الفلق إنما هي في الاستعادة من الشرور الخارجية الظاهرة هذه ليست من شرور النفس، سورة الناس في الاستعادة من الشرور الداخلية ذيك الخارجية التي من خارجك أنت لا تلام عليها،
مثل وهذه الشرور الخارجية المرض
سيأتي الآن الكلام عنها، وتلك في الشرور الداخلية التي تلام عليها. فقالوا في عبارة كذا مرتبة قالوا سورة الفلق في الاستعادة من شر المصائب مصيبات مرض فقر هم غم هذه كلها مصائب من الخارج جاءتك من الخارج، وقالوا سورة الناس في الاستعادة من شر المعائب، المعائب نفسك ذنبك تقصيرك تركك لواجب صلاة الفجر ما صليتها مع جماعة المسلمين زكاة ما أخرجتها كلمة سيئة قمت بها من هنا من هناك، فجاءت سورة الناس بالاستعادة من شرور هذه المعائب وهي شر. ولذلك قال أهل العلم بأن سورة الناس أفضل من سورة الفلق، لأن سورة الناس تحميك من شر أعظم من الشر الذي تحميك منه سورة الفلق. هذا يعني مجمل سريع فيما يتعلق بالمقارنة بين السورتين. ندخل إليها سريعا هكذا. قل أعوذ برب الفلق. الفلق ما هو؟ أنت تعرف الفلق بلغتك العربية سهلة جدا. الفلق هو ماذا؟ هو الشيء الذي انفلق مفلوق يعني. فالله عز وجل رب لكل مفلوق لكل شيء انفلق
مخلوق.
الكون كله مفلوق في الحقيقة، ولذلك هذه استعادة برب كل مخلوق سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده أمر السحرة وبيده أمر الحساد وبيده أمر الملوك وبيده أمر الشرطة وبيده أمر الجيوش وبيده أمر السماء وأمر الأرض سبحانه وتعالى، فأنت تستعيذ بالذي بيده كل شيء جل في علاه. من ماذا؟ أستعيذ من الشرور الظاهرية هذه الخارجية أن تصلني وأن تصل بعض أحبابي. فقال الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، هذا عام، ثم ذكر ثلاثا خصها سبحانه وتعالى، من شر غاسق إذا وقب، الغاسق هو هذا الليل إذا جاء وقب اشتد ظلمته، الظلام الدامس الشديد جدا، فهذا إذا اشتدت الظلمة اشتد الشر جاء معه. فأنت لذلك سبحان الله أمرنا بالنسبة لأطفالنا ونحو ذلك أن نبعدهم عن هذه الأماكن وعن الليل إذا جاء، يعني أشياء من هذا القبيل قد تؤثر على عقول هؤلاء الأطفال أو على غيرهم. وأعرف رجلا خرج مرة في الليل يمشي ولم يكن قرأ ورده فسقط في حفرة إلى الآن وما يستطيع ينام الليل، له الآن 30 سنة الآن شيخ كبير في 60 من عمره ما يستطيع ينام الليل. لما سقط في حفرة ما استعاد من برب الفلق من شر الغاسق إذا وقب، سقط في الليل فارتاع، والطفل أحيانا يحصل له هذا. فالله أنزل هذا الدواء لهذا الداء تماما، استعذ من الليل وشروره، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الخافي في غسق
طيب
هذا
دكتور الليل. الآن مثل هل الشخص الآن الاستعادة الآن بالنسبة للأطفال ربما لا يستطيعون قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هل الأب أو الأم تقرأ عليهم أو تقرئهم إياها؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين كما ثبت في الحديث الصحيح، وكان إبراهيم الخليل يعوذ إسماعيل وإسحاق، إسماعيل في مكة وإبراهيم الخليل في فلسطين، ويعوذه من هناك، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، من هناك الاستعادة لا تحتاج أن تكون متواصل ولا نفث يعني مباشر، حتى لو كانت الأم في الكويت والابن في أمريكا ولا في اليابان أبد تقرأ المعوذات عليه وتعوذه بالله عز وجل سيحفظه ربنا سبحانه وتعالى ولا شك. ولكن لما نقرأ بقلوبنا قبل أن نقرأ إيش بألسنتنا، سأتي إلى ذلك.
غاسق إذا وقب باقي دونس
من شر النفثات في العقد الساحرات، هذه جاء بأن لأن السحر كله شر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ثم من حاسد إذا حسد، هذا الحسد ليس كله شر، النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين فمنه شيء مستثنى، فجاء النفاثات بأل مستغرقة كل أنواع السحر، جاءت الحاسد بدون أل لأن من الحسد ما يستثنى فما يصلح يستغرق كل أنواع الحسد لأن منه ممدوح ما يستعاد منه. هذه سورة الفلق بشكل سريع جدا، جاءت هذه السورة لتحمينا من أصول الشرور وما يتبعها. من قرأها أخي المبارك بلسانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم يقرأ بلسانه يقرأ بقلبه أيضا كذلك، وربي يحميه الله عز وجل، هذا وعد الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن هاتين السورتين هما المعوذات التي أنزلها الله عز وجل لحفظ العباد كلهم من أولهم إلى آخرهم سيحفظ. بعض الناس يقول قرأت المعوذات وقرأتها تماما بتدبر وأصبت بمصيبة، نقول نعم قد تصاب بمصيبة لكن هذه المصيبة ما تكون شرا عليك، أنت استعدت بالله أن تكون شرا أن يصيبك هذا الشر. والله ما يصيبك الشر، حتى المرض، حتى الفقر، حتى حادث السيارة، حتى موت العزيز والقريب والحبيب، والله ما يكون لك شرا أبدا، وإنما يقلبه الله عز وجل ليكون خيرا لك وله في الدنيا والآخرة. وهذه مجربة وموجودة أخي المبارك.
ودنا نكمل باقي قل أعوذ برب الناس، لكن حان وقت النهاية. وشكرا لك دكتور عصام بن صالح العويد، عضو الهيئة العالمية للتدبر القرآن الكريم.
تأذن لي أبو حسين كلمتين بس ختاما
سريعة،
دقيقة. أنا أنصح أحبتي وخصوصا في هذا البلد الطيب المبارك، في بلد الرجال الكويت، يا أحبابي عليكم بأمرين عظيمين. الأول، افتح قلبك مع القرآن ثم أبشر. ثانيا، اجعل حياتك سلمك الله مرآة لكتاب ربك، اجعل القرآن نفسه ظرف، اجعل هذه الحياة كلها داخل هذا الظرف، ثم أقبل على كلام ربك وأبشر، والله تتغير الحياة كلها.
إذن الشكر لكم أيضا أنتم يا من تتابعوننا عبر قناة الوطن، نلقاكم في الأسبوع المقبل وفي برنامج نظرة شرعية. ولنتذكر أن طريق السعادة والفلاح في تدبر القرآن. صرف